أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في اشتراط الإسلام في الصحة، في صحة الأعمال والعبادات، وكان انتهينا إلى الاستدلال عليه بالآيات القرآنية اللي هي المسيح قال صلى الله عليه وسلم ذكرها وغيرها أيضا ذكرها. كانت الآية الأولى اللي هي لئن أشركت ليحبطن عملك، طبعا أكو آيات أخرى أيضا لهذا المفاد من قبيل قوله تعالى أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكذا قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، كلها فيها مخرجة الحبط. هذا قلنا في الدرس السابق لأنه يعني من الصعوبة أن نقول أن المراد بالحبط هو الفساد والبطلان بالمعنى المقصود في المقام، المعنى المقصود في المقام الفساد بمعنى ماذا؟ بمعنى عدم مطابقة المأسي به للمأمور به، هذا المقصود بالفساد اللي يترتب عليه وجوب شنو؟ وجوب القضاء، عدم مطابقة المأسي به للمأمور به هذا يترتب عليه وجوب القضاء. هذا محل كلامنا، هل المقصود بالحبط هذا أو لا؟ قلنا في الدرس السابق أنه جماعة من اللغويين فسروا الحبط بالبطلان، فسروا الحبط بالبطلان، جماعة من اللغويين فسروه بذلك، في قبل جماعة آخرين لا فسروه بعدم قبول الثواب، عدم ترتب الثواب، لكن جماعة معتنى بهم فسروه بماذا؟ بالبطلان. لكن مو واضح جدا ان حتى ذول اللي فسروا بالبطلان ان مقصودهم بالبطلان هذا المعنى، ان مقصودهم بالبطلان هو ماذا؟ هو هاي عدم مطابقة الماشي به المأمور به. وانما يمكن اقول يمكن ان مقصودهم هو عدم ترتب الاثر، هذا عمل باطل يعني لا يترك عليه الاثر، هذا العمل باطل يعني لا يترتب عليه الاثر المقصود، مو أن هذا الشيء الذي وقع مطابقا للعمر هذا ليس شنو؟ لا يكون مطابقا للعمر ويكون باطل ويكون غير مطابق للعمر. ليس المقصود بالبطلان هذا المعنى الخاص، هذا معنى اصطلاحي، هذا معنى خاص. البطلان عند اللغويين عند غيرهم الأقرب في تفسيره أن يقال بأن المقصود به هو عدم ترتب الأثر، هذا عمل باطل يعني لا يترتب عليه الأثر. فقدمنا إلى ما عملوا فجعلناه شنو؟ هباء منثورا. أو الحديث الشريف يقول إياكم أن ترسلوا عليها نارا فشنو؟ فتحرقوها. المقصود أنه أن لا يترتب عليه الأثر هذا العمل، ومن هنا يكون تفسير كلامهم ممكن، أقول تفسير كلامهم لما ذكر اللغويون الآخرون من أن المقصود به هو عدم ترتب الثواب وأمثال هذه العبارات، وليس المقصود بذلك الفساد بالمعنى الخاص الذي نبحث عنه في محل الكلام. واذكرنا نقطة في الدرس السابق اللي على ضوءها استبعدنا ماذا؟ استبعدنا أيضا هذا الاحتمال مضافا إلى ما اذكرنا الآن، وحاصلها هو هذا أن المطابقة للمأمور به إذا تحققت ووقع العمل صحيحا، وقع صحيحا ومطابقا للمأمور به، هذا لا ينفرد الشأن ما وقع عليه، أي شيء يجب المتأثر هو لا يستطيع أن يقلب هذا عما وقع عليه إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، وهي ماذا؟ وهي أن نفترض أن عدم الشرك أخذ في العمل على نحو الشرط المتأخر، يكون حال الشرائط الأخرى المعتبرة في العمل، شلون العمل معتبر في نية القربة معتبر في الصلاة والركوع السجود كذا كذا، تكفل الشرط معتبر في العمل لكن على نحو الشرط المتأخر، وهو شنو؟ هو عدم الشرك، بحيث أن الشرك المتأخر يكون كاشف عن ماذا؟ عن أن العمل ليس مطابقا إلمن للمأمور به، مطابقا للمأمور به. ليش المأمور به؟ هذا جزء من شرط فيه، وهو ماذا؟ وهو عدم الشرك المتأخر. فإذا وقع الشرك وحصل الشرك هذا يشف عن أن العمل الذي صدر منه ليس معمورا به، فيكون فاسدا من هذه الجهة. هاي الطريقة الوحيدة لإثبات ماذا؟ لإثبات كون الشرك مانعا من الصحة، وكون الشرك موجب المن المتأخر يكون موجب ماذا؟ موجب للبطلان. لكنه هذا يظهر أنهم ما يلتزمون به، يعني الفقهاء لا يلتزمون بهذا الشيء، بمعنى أنه يقولون بأن الإسلام شرط الصحة، يقولون أن الإسلام شرط الصحة، مو أنهم مقصود من هذا أنه حين العمل يكون شرط الصحة، حين الاتيان بالعمل الإسلام يكون شرطا في ماذا؟ في الصحة، يكون الإسلام شرطا في الصحة حين العمل. مو مقصودهم أن الإسلام شرط في الصحة حتى شنو؟ حتى فيما بعد. لا يظهر من كلماتهم هذا، وإنما حتى من يقول أن الإسلام شرط في العمل في صحة العمل، لا يريدون بذلك أن الإسلام شرط في الصحة مطلقا، وإنما الإسلام شرط في الصحة حين العمل. هو حين العمل عندما يكون مسلما هذا يصح منه العمل، لا يكون مسلم لا يصح منه العمل. هذا هو مقصود القائلون باشتراط الإسلام في الصحة، لا يقصدون بكلامهم أن الإسلام شرط في الصحة ولو شنو؟ ولو بعد العمل. الإسلام شرط في الصحة، فإذا أشرك بعد ذلك وخرج من الإسلام إلى الكفر بعد ذلك هذا أيضا يكون ماذا؟ مؤثرا في الصحة. ليس هذا مقصودهم، بينما هذا المعنى الذي ذكرناه الآن يستلم هذا القول الذي لا يقولون به، مضاف إلى أنه يزن شيء آخر، وهو أن المرتد الذي جاء في حال إسلامه بأعمال وعبادات كلها كانت صحيحة وقافضا للتقرب وإلى آخره، كل الشروط كانت موجودة فيها، هذا يلزم أن يعاقب على ماذا؟ على هذه الأعمال، أن يعاقب على هذه الأعمال. لماذا؟ لأن شركه المتأخر أبطل هذه الشمة الأعمال، فكأنه يعاقب عقاب التارك للعمل. بالضبط، هو تارك للعمل، يعني حاله حال الشخص الذي في حال إسلامه ترك الصلاة، هذا ليس يستحق العقاب. هذا أيضا لم يأتي بالمأمور به، لماذا؟ لأنه أشرك شنو؟ أشرك فيما بعد. فينبغي أن يعاقب على ماذا؟ على العمل والعبادة الصادرة منه في حال الإسلام. هذا أيضا لا يقول أن يقول به أحد أنه يعاقب على الأعمال الصادرة منه في حال إسلامه، لكن يعاقب عقاب التارك لها، يعاقب عقاب التارك لها، لأنه هذا تارك للعمل، لأن العمل هو عبارة، ليس العمل هو عبارة عن هذه الأجزاء والشرائع، هي عبارة عن هذه الأجزاء والشرائع زائد شنو؟ عدم الشرك المتأخر. هذا معتبر في ماذا؟ بحسب الفرق العمل، عدم الشرك المتأخر. كما أن عدم الرياء معتبر، عدم الكلام معتبر، هذا عدم الشرك المتأخر أيضا معتبر في العمل. فإذا أشرك بعد ذلك معناه ما جاء بالمأمور به، فكان تارك للعبادة، يعاقب عقاب التارك. لازم هذا القول أن نلتزم بهذا الشيء، وأمثال هذا الشيء من اللوازم التي يلتزمون بها، ومن هنا يكون هذا الشيء المطروح لتبرير كون الشرك المتأخر في هذه الآية، طبعا كلامنا في الآية كون الشرك المتأخر موجب لحق العمل بمعنى البطلان. هذا الظاهر أنهم لا يلتزمون به، ويلزم من هذا الشيء اللي يقال لتبريره من أنه على نعم شرط متأخر لهذه اللوازم الباطلة، ولذا نقول بأنه هذا مستبعد للظن. اللي يغلب على الظن، اللي يقوى في الذهن هو هذا، هو أن المقصود للبطلان في الكلمات اللغويين الذين ذكروا البطلان هذا المعنى، وهذا مو قد معنى يعني مستفسع وغريب أن يفسر البطلان بماذا؟ لعدم ترتب الأثر. هذا العمل باطل أبان منثورا، يعني بمعنى أنه لا يترتب عليه الأثر، مو أنه ليس مطابقا للعمل بأن يأخذ عدم الشرك على نحو الشرط المتأخر في ماذا؟ في العمل المتقدم. هذا لا ينظر إليه اللغويون، لا ينظر إليه اللغويون، وإنما المقصود لي ظاهرا هذا والله العالم. هذا كله مضافا إلى أن هاي الآية بالخصوص أقصد احتمال اختصاصها بالأنبياء، هاي الآية بالخصوص لأنه مصلحة الآية صدر الآية قل أوحي إلي وإلى موشي من أعجل الآية الشريفة، صدر الآية واضح لأنه قضية أحسن فقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك وإن أشرفت لا أحبطن عملك. واحتمال الاختصاص بالأنبياء وارد لأن شرك النبي غير شرك الإنسان العادي، شرك النبي يترتب عليها آثار سلبية على عموم المجتمع على كل الأمة، أثر غير أثر الإنسان العادي عندما يشرك، هذا شركه له آثار على المجتمع على الأمة كلها، محتمل أنه يختص الأنبياء بهذا الشيء، وإذا أشركت أعمالك السابقة كلها تعتبرها باطلة، تعتبرها باطلة، ممكن استراب الاختصاص بماذا؟ بالأنبياء. هذا بالنسبة إلى هذه الآية. تجي الآية الثانية اللي ذكرها وهي قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. هاي ذكرها أيضا شيخ الخوي وغيره قدس الله أسراره. أولا خلبين كيفية الاستدلال بالآية، السيد الخوي استدل بالآية بهالشكل لأنه الآية تدل على أن الكافر لا تقبل نفقاته، نفقت غير مقبولة، صدقة مالته غير مقبولة، ينفق نفقته غير مقبولة، ولو ملء الأرض ذهبا، هذا غير مقبول لكفره، أن الماء أن الكفر مانع من قبول النفقات، فيقول بالأولوية يثبت أن الكفر مانع من قبول العبادات، ومنها الصوم اليوم عن الكلام، إذا نفقت الكافر غير مقبولة صومه أيضا لا يكون مقبولا، فالكفر يكون مانعا من النفقة ويكون مانعا من ماذا؟ مانعا من الصوم وسائر العبادات، يمنع من الصوم جميعا من الكلام ولا يكون مقبول. هذا طبعا هذا التقرير الاستدلال يحتاج الى تسليم، ولعل الامر حتى يدل على المدعى لابد ان يفسر عدم القبول بماذا؟ بالفساد والبطلان، ماشي؟ بالفساد ان الكافر لا تقبل من لا يقبل منه الصوم، شو يعني لا يقبل منه الصوم؟ مو انه من الطيف ثوابه، هذا لا يفيدهم، وإنما شنو لا بد أن تفسره لا يقبل منه يعني عمله باطل، يفسر بالبطلان والفساد حتى يتم الاستدلال بماذا؟ بالآية، وإلا بدنا أن عدم القبول في الآية يراد به شنو؟ عدم ترتب الثواب، عدم الثواب، أعمالك ما مقبولة في الآخرة، ما يعطيك الثواب اللي تتخيل بأنه راح يعطيك إياه كما نعطيه إلى غيرك، لا، لأنك شنو؟ لأنك عامل مصدر منك وأنت كافر فأعمالك لا تكون مقبولة، معنى أنه لا نعطيك الثواب، هذا مو معنى أنه فساد العمل بمعنى عدم مطابقة المأتيب المأمور به. هذا هو تقرير الاستدلال بالآية الشريفة. بالنسبة إلى الجزء الأول من الاستدلال وهو كون الآية دالة على عدم قبول، أي معنى فسرنا عدم قبول كما سيأتي، أن دل على عدم قبول النفقة من الكافر وأن الكفر مانع من قبول النفقة. بالنسبة إلى هذا المقطع، بالنسبة إلى هذا الأمر الأول من الاستدلال، السؤال يقع هذا أنه كيف مستفيد من الآية؟ الظاهر أن السيد الخوي قدس الله نفسه وغيره يبنون على هذا الشيء، أن يقولون بأن الآية هي ظاهرة في هذا الشيء. ظاهرة باعتبار أن الآية تقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، ولو افتدى به تجعل نقطة إشكال على الاستدلال، لأن يقال بأن هذه الآية تقول ولو افتدى به، إذا الآية ناظرة إلى الفدية في يوم القيامة من عذاب الآخرة. يقول هذا الكافر إذا أجى يوم القيامة ما نقبل من لا يتخلص، ليس بإمكانه أن يتخلص من عذاب يوم القيامة بأن يدفع فدية ولو كانت بمقدار شنو؟ ملء الأرض ذهبا. وحينئذ تكون الآية أجنبية عن معناها، ما لها علاقة بالنفقة في الحياة الدنيا، وإنما هي ناظرة إلى الفدية في يوم القيامة للتخلص من العذاب. يقول الكافر في يوم القيامة لا نقبل منه للتخلص من العذاب الفدية، ما يدفعه كفداء لكي يتخلص من العذاب هذا غير مقبول منه، ولو جاء بماذا؟ بملء الأرض ذهبا. فتكون الآية ناظرة إلى الفدية في يوم القيامة للتخلص من العذاب، ما لها علاقة بالإنفاق في الحياة الدنيا. مثل يقول لأنه نفكر في الحياة الدنيا احنا لا نقبلها، حتى نقول بأن هذا بالأولوية يدل على عدم قبول الصوم، وإنما هي ناظرة إلى الفدية. هذا الاعتراض على الاستدلال. كأن السيد الخوي قدس الله نفسه يقول لا، الآية الشريفة مو صحيح ذكرة الفدية، لكن ذكرة الفدية بعنوان شنو؟ ولو افتدى به، ولو افتدى به، اللي يفهم منه ماذا؟ أن هذا الكافر كل ما يصدر منه هو شنو؟ ما مقبول، سواء صدر منه بعنوان الفدية أو صدر منه بعنوان شنو؟ بعنوان الإنفاق. فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، حتى إذا جعل ملء الأرض ذهبا جعله فدية له لا يقبل منه، معناه أكو شيء آخر أيضا لا يقبل منه، وشنو هو؟ هو النفقة. فتكون الآية صحيح دالة على عدم قبول الفدية من الكافر في يوم القيامة، لكن أيضا هي دالة على عدم قبول نفقات الكافر حتى لو كانت لهذا المقدار، لمقدار ملء الأرض ذهبا. هيجي يريد يستدلون بالآية، واضح اللي أقوله. هذا هو تقرير الاستدلال بالآية واتضح، يعني المقدمة الأولى من أنه الآية تدل على عدم قبول النفقة من الكافر، وأن الكفر مانع من قبول النفقة فبالأولوية نتعدى. والأمر الثاني اللي هو شنو؟ اللي هو قلنا أن عدم القبول لابد أن يفسر بماذا؟ بالبطلان والفساد، حتى يستدل بها في محل الكلام. واضح هذا. الأمر الأول بينا مناقشة به هاي اللي قلناها، أنه الآية ظاهرة في ماذا؟ في الفدية، تتحدث عن الفدية في يوم القيامة، ما تشمل النفقة في الحياة الدنيا، تتحدث عن الفدية في يوم القيامة. لأن الآية هي تقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، تتحدث عن مرحلة ما بعد موت الكافر، تتحدث عن مرحلة ما بعد موت الكافر، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، ماتوا وهم كفار، هؤلاء لن يقبل منهم ملء الأرض ذهبا ولو شنو؟ ولو افتدى به. الآية هي تتحدث عن مرحلة ما بعد الموت، ما تتحدث عن ماذا؟ عن النفقة في الحياة الدنيا، حتى يتم الاستدلال، ومتحدث عن مرحلة ما بعد الموت. ففي مرحلة ما بعد الموت هي تقول ماذا؟ لن يقبل منه الفدية لكي يتخلص من العذاب، فتكون أجنبية عن محل الكلام. هاي المناقشة الاستدلال زين، لكن هاي المناقشة تامة مو تامة؟ اللي خربط الشغل هي الواو، اللي يعقد المسألة هي الواو. لو أخذنا الواو المطلب جدا واضح، فلن يقبل منهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به، من أحد فضل. لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به، فكنا رأي الفديه ويصح الإشكال ولا يصح الاستدلال حينئذ بالآية. ليش؟ لأن نظرة الفدية واضح، نظرة الفدية لو ابتدى به أن ملء الأرض ذهبا إذا دفع فدية للتخلص من العذاب في يوم القيامة ما يفيد هذا، لن يقبل منه. فلا تكون ناظرة إلى النفقة في الحياة الدنيا حتى يستدل بها في محل الكلام بالأولوية. لكن الواو إذا الواو من دخلك شوية عقدت المسألة. لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. هذا اللي يخلي سيد الخوي بأنه يقول مثلا شنو، والله العالم يعني يخلي يقول بأنه شنو، لأنه مسألة تشمل غير الفدية، غير الفدية، وهو ماذا؟ وهو لأنه فقط الحياة الدنيا. هذا هم مقبول منه، كما أن الفدية لا تقبل منه، أن فقط الحياة الدنيا أيضا لا تكون مقبولة منه. زين يا صحيح، يعني هاي الواو شلون عالجها؟ قلنا الآية بحسب الظهور الأول ما يتحدث عن مرحلة ما بعد الموت، عن ما بعد الموت. لكن هاي الواو شنو معناها؟ الواو المفسرين ذكروا لها معاني، ذكروا لها معاني. يعني هذا المعنى اللي يعتمد عليه الاستدلال، يعتمد عليه الاستدلال هو معنى أحد المعاني الموجودة في الآية المذكورة في كلمات المفسرين. لكن المفسرين ذكروا معاني أخرى للواو، كيفية التخلص من الواو على نحو يمنع من الاستدلال بالآية. مثلا أكو هذا ذكر البيضاوي في تفسيره، يقول المراد هذا أنه لن يقبل منه فدية ولو افتدى به بملء الأرض ذهبا. يقول الآية بها نوع من يعني شيء محضر عنه تقديم وتأخير في شيء من هذا القبيل، وأن هذا بلاغية قد تلحظ في بعض الأحيان. أن الآية تريد أن تقول أنه لن يقبل من هؤلاء الذين كفروا وماتوا وهم كفار، لن يقبل منهم فدية في اليوم الآخر حتى إذا جاءوا بماذا؟ بملء الأرض ذهبا. كيف السؤال؟ أكو تفسير آخر ذكر الرازي في تفسيره، وهو أن تكون الواو يحضر عنها أن تكون تفيد التفصيل بعد الإجمال، أن الواو تفيد التفصيل بعد الإجمال. وكان قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، لو قيل هاي الجملة وساكت حينئذ سوف تشمل كل الوجوه المحتملة، وهذا هو المقصود بالإجماع، أنه محتمل أن تكون الآية ناظرة إلى الفدية في يوم الآخر، محتمل أن تكون ناظرة إلى النفقة والحياة الدنيا، محتمل أن تكون ناظرة إلى أشياء أخرى. فإذا أكو إجمال بالآية، لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. شنو ذهبا؟ الآية في ترفع هذا الإجمال تفصيلا بعد الإجمال، تقول ولو شنو؟ ولو تبالي، ولو تبالي. هذا المقصود بالواو، مو أنه مسألة أسباب الترقي أو كذا، وإنما المقصود بها هو بيان ما لا يقبل من الكافر الذي مات وهو شنو؟ وهو كافر. أن هذا الذي لا يقبل مو باك على إجماله وعموما، لا المقصود به شنو؟ هو الفدية. على كلا التقديرين الأخيرين أو التفسيرين الأخيرين لا يصح الاستدلال بماذا؟ بالآية. يصح الاستدلال بالآية بناء على أنه لا ولو افتدى به مقصود به هو شنو؟ بيان الفرد مثلا كذا وهو الفدية، مع وجود أمور أخرى لا تكون مقبولة من الكافر إذا مات وهو كافر، وهي النفقة، فيصح الاستدلال بها. لكن على هذين التفسيرين لا يصح الاستدلال بالآية الشريفة. وقلنا أنه جو الآية لعله يساعد على هذا، قد يعني أن نتوقف في تفسير الواو أن الواو شلون يفسرها، لكن الظاهر أن الآية تنظر إلى مرحلة ما بعد الموت، وخصوصا أن الآية في الآيات التي قبلها لوحي طلع القرآن الآية التي قبلها واضح أنها تتحدث عن الكافرين الذين لا تقبل توبتهم في الحياة الدنيا، لا تقبل توبتهم في الحياة الدنيا، كأن الآية انتقلت لها شملها عالم آخر، يقول ذولا لا تقبل توبتهم في الحياة الدنيا وفي يوم القيامة لا تقبل منهم شنو تجيء، لا تقبل منهم شنو بالتخلص منهم من العذاب لا تقبل لهم شنو. لعل ذيل الآية أيضا يؤيد هذا المعنى عندما تقول الآية الشريفة شنو ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، كأنه تقول بأنه يعني الآية تنفي في يوم القيامة كما تنفي الفدية تنفي وجود ناصر لهم في يوم القيامة، وأن مصيرهم هو النار لا محالة، هم يصلون إلى النار وجزاؤهم هو العذاب الأليم، وحين لا ينفعهم لا الفدية ولا ماذا ولا ناصر ينصرهم في يوم القيامة وما لهم من ماذا من ناصرين. واضح من الآية أنها تتحدث عن هذا الجو، ومن الصعب جدا يعني بعيد على كل حال أن تكون ناظرة إلى ماذا الإنفاق في الحياة الدنيا، والأقل من التشكيك في دلالتها على ذلك مما يمنع من الاستدلال. هذه الآية الثانية أخوة قطعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أكو رواية تتحدث عن قضية لا بأس نقراها ونطلعكم عليها. الرواية تتحدث في يعني رواية واردة في تفسير قوله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا. هذه الفقرة من الآية واردة في سورة غافر اللي تسمى بسورة المؤمن، المقصود بها مؤمن آل فرعون. مؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون هو يعني هذا الرجل آمن بموسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، آمن به وصرح بإيمانه به وعارض فرعون معارضة شديدة ودعاهم إلى ماذا إلى الإيمان بموسى عليه السلام، وأقول حوارات يتعرض إلى القرآن الكريم كثيرة، واضح أنه رجل آمن بهذا هذا وكان مستعد لكل شيء في سبيل هذا الذي آمن به. الآية الشريفة بعد أن تتحدث عنه بهذا الشكل فإن فرعون يفهم من الآيات أن فرعون أراد قتله وأراد عدامه إنهاء. الآية تقول فوقاه الله سيئات ما مكر، يعني فرعون يريد قتله، الآية تقول ماذا فوقاه الله سيئات ما مكر. هو الذي يتبادر الذهن الأول وهلة أن المقصود وقاهم من ماذا من كيد فرعون، يعني من محاولة فرعون ماذا قتله، فالله سبحانه وتعالى أنجاه من القتل فصرف عنه كيد فرعون وأنجاه من ماذا وأنجاه من القتل. الرواية تقول لا وقاه الله سيئات ما مكروا، ليس المقصود بذلك وماذا كيد فرعون، لماذا؟ بدليل أنه قتله بالنتيجة، بالنتيجة فرعون قتله تسلط عليه وقتله وذبحه. إذن ما كيف أن الله سبحانه وتعالى وقاه سيئات ما عملوا ووقاه ما مكروا ووقاه الله سيئات ماذا ما مكروا. الرواية تقول هكذا وهي رواية صحيحة سندا عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فوقاه الله سيئات ما مكروا فقال أما لقد بسطوا عليه وقتلوه ولكن أتدرون ما وقاه؟ وقاه أن يفتنوه في دينه. هذا هو الذي وقاه الله منه، أن يفتتن في دينه. هذا هو الشيء المهم الذي يهتم به الله سبحانه وتعالى فيعطيه لعباده المؤمنين الخلص ويمنعه منهم، وهو شنو؟ الافتتان في الدين. وكذلك يهتم به مؤمن على فرعون وسائر المؤمنين. ليس الاهتمام ينبغي ان يعطى علما للحياه الدنيا، للبقاء في الدنيا، اكو قضيه اهم من هذا كله، وهي مساله عدم الافتتان في الدين، او ما يعبر عنه بالسلامه من الشنو من الدين. مهم ان يكون الانسان من ناحيه الدين هو في سلامه، ما عند اي انحراف اي عدول عن ماذا؟ عن الدين. وهذا هو مستقيم على دينه ومتمسك ماذا؟ بدينه. فمؤمن آل فرعون لم يستتن نتيجة ماذا؟ نتيجة الظلم والطغيان المسلط عليه من قبل ماذا؟ فرعون. عذبوه بأشد أنواع العذاب، ما استتن في دينه، من حرف إطلاقا، بقي ملتزم بدينه. فالله سبحانه وتعالى وقاه ذلك، يعني وقاه الافتتان في الدين، فبقي صامدا وملتزما بدينه. في بعض الاحيان يتعرض الانسان الى فتنه، الى ما يعني ما يكون موجب للفتنه في الدين، ما هي اخرى، مو خوف وقهر سلطان ظالم وكذا كذا، امور اخرى قد توجب ايضا ماذا؟ الافتتان في الدين. هذه الرواية تقول بأنه هذه المسألة ينبغي أن تكون من أولويات الإنسان المؤمن، من أولويات الإنسان المؤمن أن يحرص ويواظب على أن ماذا؟ على أن لا يفتتن في دينه، والإنسان إذا حرص على ذلك وكان الاهتمام بهذا المطلب أكثر من اهتمام بأي شيء آخر، حتى حياته. اهتمام بهذا المطلب أكثر من اهتمام بحياته وبنفسه وبماله وبأولاده وإلى آخره، عندئذ الله سبحانه وتعالى سوف يعطيه ما يريد. لا بمعنى أنه ينقذه من الفقر وينقذه من الموت وكذا وكذا، وإنما يعطيه ما يريد بأن ماذا؟ يجعله في أمن من ناحية ماذا؟ الافتتان في الدين، يعني يبقيه محافظا على دينه متمسكا بدينه إلى أن يموت، إلى أن ماذا؟ إلى أن يموت أو يقتل أو أي شيء آخر.